أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في اختلاف النسخ في الحديث المنقول الواحد، كأن تكون بعض النسخ تقول افعل والآخرة تقول لا تفعل. وقلنا إن السيد الخوئي يرحمه الله يرى أن اختلاف النسخ يندرج في التعارض بين الروايات، لكون هذه النسخ تنقل كلام النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكننا قلنا إن أحكام التعارض الخاصة لا تشمل اختلاف النسخ. لماذا؟ لأن أحكام التعارض الخاصة جائية للترجيح لكلام الأئمة الذي اختلف فيه أو نقل بطريقين معتبرين، وليس من خلال الاختلاف بين النساخ للكتب، فهذا أمر وذاك أمر آخر. إذن ما أفاده السيد الخوئي يرحمه الله لا يتم. ثم أوردنا أيضا مطلبا للمحقق الخوئي، خلاصته أن اختلاف النسخ كاختلاف فهم الراويين عن المعصوم في المجلس الواحد، فاختلاف الراويين يسبق على اختلاف الحديث، وبالتالي تأتي به المرجحات الخاصة، ورددنا على ذلك وقلنا نعم، هذا الاختلاف الكائن من الراويين نعم يصدق عليه، ولكن يوجد فرق بين اختلاف الراويين لفهم كلام المعصوم والاختلاف في النسخ. الفرق الدقيق إن هذا اختلاف مباشر في الرواية المنقولة عن المعصوم عليه السلام، فكأنه اختلاف للحديث، خصوصا أن إذا فهمنا أن الحديث يسوغ ويجوز نقله بالمعنى. أما الاختلاف في النسخ فهو اختلاف بالواسطة، يعني بواسطة الناسخين، وكم فرق بين الأمرين. ثم أوردنا استبعادا، خلاصة الاستبعاد أن النصوص العلاجية التي تقول اعمل بالترجيح بموافقة الكتاب بمخالفة العامة بالشهرة، هذه ماذا؟ جاءية إيه؟ اختلاف الواقعتين بنحو يمكن صدور حكمين مختلفين وصدور روايتين مختلفتين تعالج أمرا. فجاءت الأحاديث العلاجية التي ترجح إحدى الروايتين على الأخرى لتبين أن العمل بالمشهور أو بما وافق الكتاب أو بما خالف العامة هو الراجح، بخلاف ومعنى ذلك أن كل واحدة من الروايتين قد صدرت من المعصوم عليه السلام، أما اختلاف النسخ فلا يصدق عليه صدور الخبرين عن المعصوم بشكل مباشر كما تقدم، بمعنى أن الاختلاف في الحديث يعني أن الحديث قد صدر وقد يكون لتقية، بينما ها هنا نعلم بأن أحد الكلامين الذي نقل في النسخة الأخرى لم يصدر من المعصوم، ولا بد أن نتأمل في هذا. والخلاصة نعم كما يقول الماتن، لا مجال لنا لإجراء الأحكام التي وردت في الترجيح، يعني الترجيح الخاص على اختلاف النسخ، فإن المسألة لا ترجع إلى اختلاف الأحاديث. بعد ذلك أوردنا كلاما للمحقق الهمداني صاحب مصباح الفقيه، وقلنا طبعا هنا مصباح الفقيه هذا كتاب مشهور في الفقه للآغا ضياء للآغا رضا الهمداني يرحمه الله، وهناك مصباح الفقهاء للسيد الخوي، كن ما نشتبه، مصباح الفقهاء يختلف عن مصباح الفقيه، ذاك قديم وهذا حديث. إيش قال الآغا ضياء صاحب مصباح الفقيه؟ قال إن اختلاف النسخ يرجع إلى اختلاف الحجة واللا حجة. والماتن أيضا أشكل عليه، قال نعم قد يكون لدينا في بعض الأحاديث علم بعدم صدور أحد الحكمين المذكور في النسخة، قلنا افعل ولا تفعل أحد حكمين، وقد يكون أن أحد الحكمين ليس بحجة واقعان، لكن نعم تحقيق انطباق الحجة مع اللا حجة بين المضمونين المنقولين في النسختين المختلفتين أيضا لا يخلو عن شائبة إشكال. يعني بمعنى أنه يبقى تعارض بين النسختين، والصحيح هو تطبيق أحكام التعارض العامة وليس أحكام التعارض الخاصة التي وردت وتنطبق على الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. نعم. استقرب أيضا الماتن رأى ذلك قريبا أن النسختين ممكن أن ننفي بها الحكم الثالث. الحكم الثالث كما إذا قلنا إحدى النسختين ماذا تقول؟ يجب، والأخرى تقول يحرم، نقدر ننفي الإباحة، يعني هنا يتقيد بالإلزام. طيب، هل يمكننا أن نرجح إحدى النسختين بأن نعم الكاتب لإحدى النسختين هو أوثق، يقول هذا يرجع إلى ما استعرضناه في المرجحات المنصوصة؟ قلنا كلام ها هناك. أولا، هل الترجيح بالأوثقية الذي يرجع إلى صفات الراوي هل هو من المرجحات؟ لأننا قلنا فيه إشكالات متعددة كما تقدم عندنا، فيه ماذا؟ إشكالات متعددة تقدمت لدينا في ذلك الباحث. من تلك الإشكالات التي أوردناها على الترجيح بالأوثقية شنو؟ أنه لم يذكره الكليني. نعم، وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لم يذكر مثلا لبداهته. فإذن هل هو من المرجحات أو ليس من المرجحات؟ أي. وقلنا أيضا أنه صاحب الحدائق ماذا قال؟ قال أهمله الكليني. ليش؟ لأنه يطمئن بصدور، يقطع بصدور الروايات التي ماذا؟ نعم ينقلها في كتابه. على كل، هل هذا مرجح أو غير مرجح؟ الشيخ الأعظم قلنا أيضا جاء برأيه وقال الترجيح بالأوثقية معروف بين الأصحاب، ولكن الماتن أيضا استشكل في معروفية ذلك. أي، وقال إن الترجيح بالأوثقية لم يذكر إلا في رواية ابن حنظلة المقبولة، وكذلك ذكر ماذا؟ نعم، أي في رواية في مرفوعة زرارة التي رواها ماذا؟ ابن أبي جمهور، والتي استشكل فيها الماتن. طيب إذا كان مذكور في المقبولة لماذا لم نأخذ به؟ أورد في ذلك البحث المتقدم، أورد إشكالا. خلاصة الإشكال كالتالي: إن الترجيح بالأوثقية لأي شيء؟ الحكم، للحكم، الحكم ما حكم به أوثقهما، وليس للرواية وليس للنص المختلف في نقله حتى نرجح بأن الكاتب هو أوثق. وأوردنا أيضا إشكال بأنه الحكم طيب من أين جاء؟ هو من الرواية، بالتالي يرجع إلى الرواية. ولكن أيضا أشكلنا على هذا وقلنا لا، قد يكون هذا الأوثق اعتمد رواية ضعيفة، ولكن هذا هو يحكم بها، ولكونه أوثق مع ذلك نأخذ بحكمه لوثاقته لا لكونه استند إلى رواية أقوى. كلام طويل أوردناه في ذلك البحث المتقدم بإمكانكم الرجوع إليه. بعد ذلك قلنا يمكن أن نرجع الترجيح بالأوثقية إلى الأضبطية، يعني يصير أضبط وإذا كان أضبط واضح أننا يعني نأخذ بالنسخة التي كتبها الأضبط الأدق. أيضا قد يقال إذن اتضحت المناقشة في مسألة الترجيح بالأوثقية بناء على أنه من المرجحات لكونه من صفات الراوي، وقلنا بالأمس قد يكون هو مرجح، ولكن مرجح على أي شيء؟ نعم، مرجح عقلائي. إذا قلنا إنه مرجح عقلائي أيضا واضح أننا بكون الطرق العقلائية التي يسلكها العقلاء الشارع أيضا ماذا حذا حذوها وسار على وفقها. طبعا قلنا أيضا الأوثقية إذا كانت مرجح عقلائي راح ترجع إلى الأضبطية ليس إلا. طيب أيضا هل يمكن أن نرجح إحدى النسختين على النسخة الأخرى لكوني أو بكوني إحدى النسختين هي النسخة الأشهر أم لا؟ يقول هذا سيأتينا إن شاء الله يعني في المسألة الآتية، راح تأتينا مسألة تختص لترجيح إحدى الروايتين أو إحدى النسختين لكونها النسخة الأشهر. هنا مرجح قد يبدو غريبا، يعني فيه شيء من الغرابة بادئ ذي بدء، ولكنه أيضا رجح به بعضهم. ما هو هذا المرجح؟ نرجح إحدى النسختين على النسخة الأخرى ماذا؟ لكون هذه النسخة فيها زيادة، نعم فيها زيادة، ونقول إن الزيادة تحتاج إلى مؤنة زائدة، ولأنها تحتاج إلى مؤنة فهي لاحتياجها إلى هذه المؤنة الزائدة، نعم لاحتياجها إلى هذه المؤنة الزائدة فهي النسخة التي نعول عليها. طبعا يعني تصير النسخة التي فيها زيادة هي اللي ما فيها غلط. الماتن أيضا يقول هذا أيضا يحتاج إلى شنو؟ من قال لكم إن النسخة التي فيها زيادة تحتاج إلى عناية؟ ما نقدر نقول هكذا، يمكن هذه الزيادة جاية ماذا؟ من ناحية السهو والغلاط. فإذا ما نقدر نقول نعم إذا رجعت الزيادة إلى استبعاد أن يكون الناقل لهذه الزيادة من القرائن المحتفة نقلها ماذا؟ خطأ وغلطا، وإنما نقلها لكونها مرادة، فهذا يرجع إلى دقة الضابط، وقد مر الكلام فيه بأنه يصبح من المرجحات العقلائية. طيب إذا ما قدرنا نرجح وعلمنا بأن إحدى النسختين شنو؟ يعني لا يمكن الأخذ بها، إحدى النسختين حتما لا تتفق مع الواقع، والنسخة الأخرى هي المطابقة للواقع. ذكرنا أنه يمكن أن يقال أن النسختين تدلان على نفي الثالث، كما إذا المثال الذي أوردناه إحدى النسختين تقول افعل والأخرى تقول لا تفعل، انتهى الكلام. المسألة الأخرى نحن قلنا إن هذه المرجحات التي أوردناها، المرجحات الخاصة التي وردت عن الأئمة في الخبرين المختلفين، ترجيح بموافقة الكتاب، بموافقة السنة، بالشهرة، بمخالفة العامة، وببعض المرجحات الأخرى التي كانت موردا ومحلا للاختلاف، هذه المرجحات هل تنطبق على الروايات وغير الروايات؟ شلون غير الروايات؟ لأن عندنا أدلة جاية من الروايات، وعندنا أدلة إجماعات شهورات، بعد آيات قرآنية، قد ظاهر بعض الآيات يعني يتفق مع العموم للآية أو الإطلاق للآية كما تقدم، يتفق مع بعض الروايات، فهل الرواية الأخرى التي وردت تكون مخصصة أو معارضة؟ نفس الكلام اللي تقدم. هنا يقول الماتن هذه المسألة تطبيق أحكام التعارض على الأدلة المختلفة، يعني على الروايات وغير الروايات، تطبيق ذلك محل إشكال عند الماتن. ليش؟ لأن الروايات لها ظهور، وهذا الظهور في غاية الوضوح، بأن الترجيحات التي قال بها الأئمة عند التعارض واردة للروايات المتعارضة، الروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تعميم هذه الروايات إلى غير كلامهم يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، وهذا الدليل لا بد أن يكون قوية كي نعمم به، يعني نجعل هذه المرجحات الواردة والتي وردت في الروايات شاملة وعامة للروايات وغيرها من الآيات والإجماعات والشهورات وهلم جرى. الماتن يقول المسألة مورد اختلاف، يعني لم تحسم. الشيخ الأنصاري يرحمه الله يرى أن ما ورد في الأحاديث من قواعد للترجيح بين الروايات المختلفة يصدق على الروايات وعلى غير الروايات من الإجماعات والشهورات والآيات. ليش؟ ها، يقول الشيخ، الكلام لا زال موصولا للشيخ، صحيح أننا عندما نقرأ هذه الروايات بادئ ذي بد نجد أنها تنطبق على أي شيء؟ على الأحاديث، وحينئذ نقول كيف نسري هذا الحكم إلى غير الأحاديث؟ ولكننا عندما نتأمل في الروايات، الكلام للشيخ الأنصاري، سنجد أن هذه الروايات دالة على التعميم. مر عندنا أن العلة تعمم وتخصص، تعمم وتخصص. إذا قلت لك لا تأكل الرمان فإنه حامض، حامض الحموضة شنو؟ طيب في الليمون، يعني كل الليمون، واضح التعليل ها هنا يعمم للأمور التي فيها حموضة وهي أمور أخرى، فإذا العلة قد تعمم وقد تخصص. روايات الترجيح نجد فيها تعليل. أي شو تقول هذه الروايات؟ شوفوا التعليل: فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وطبعا فسر العلماء المجمع بالمشهور. فإذا قلنا المجمع عليه اللي هو المشهور لا ريب فيه، يعني نأخذ لو كان عندنا إجماع شهرة لإحدى الروايتين، شهرة في الحكم وروايتان مختلفتان، كلا الروايتين صحيحة، كل واحدة من الروايتين صحيحة، لكن إحدى الروايتين تتفق مع الشهرة، واضح تكون راجحة. ليش؟ لأنها تندرج رواية قلنا ماذا؟ حكم مشهور ما عليه دليل، لكن عندنا روايتان متعارضتان، يمكن أن تكون إحدى الروايتين متفقة مع الشهرة والرواية الأخرى مختلفة. نرجح ماذا؟ الحكم المشهور، وهذا يكون واضح. طيب هذا قلنا ماذا في الشهرة؟ إجماع عندنا نفس الحال، قد يكون أشد وضوحا. آية قرآنية نفس الكلام على ما تقدم، وقد يقال بأن الرواية الثانية المخالفة تكون مخصصة، وتلك الرواية وردت على ماذا؟ لتبيان عموم العام أو إطلاق المطلق في القرآن الكريم. فإذا التعليل يستفاد منه التعميم، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وأيضا التعليل بمخالفة العامة. الرواية ماذا تقول؟ لأن الرشد في خلافهم. فإذا إذا عندنا روايتان أو رواية تتفق مع العامة وإجماع أو شهرة على مخالفة العامة، والرواية صحيحة المتفقة مع العامة صحيحة، والحكم المشهور ماذا؟ المخالف للرواية أيضا موجود، أي الرأيين نأخذ؟ نعمل بأي، بالشهرة أو نعمل بالرواية الصحيحة؟ يقول الترجيح الشيخ الأعظم يرحمه الله، ترجيح يبين لنا، يفصح لنا، وهو الرشد في خلافه، لأن نأخذ بما خالف العامة. هذا كلام الشيخ، يعني أن المرجحات الخاصة تنطبق على الروايات وعلى غير الروايات من الإجماع والشهرات والآيات. الماتن يقول: أنا، يتحدث عن نفسه صاحب المحكم يحفظه الله، لا أرى صحة ما ذهب إليه الشيخ الأعظم. أي أولا، لعل التعليل في هاتين الفقرتين، فإن المجمع عليه لا ريب فيه وأن الرشد في خلافه، خاص بالموردين هذا، وإن كان الشيخ الأعظم قال خصوص المورد لا يخصص الوارد، بس متى يكون خصوص المورد لا يخصص الوارد؟ عندما يكون ذلك من الوضوح بمكان، مو مثل هالموارد الخاصة. فلعل خصوص المورد خاص بالوارد، ها هنا يقول الماتن. أي وحينئذ الماتن يستبعد ماذا؟ الترجيح بالمرجحات الخاصة لغير الروايات، يعني يكون خاص بالروايات، بل الماتن يرى شيئا آخر. شوفوا شو يقول الماتن، يرى، يقول: اقرأ يا شيخنا الأعظم حفظك الله، اقرأ فإن المجمع عليه لا ريب فيه هذا التعليم. ما معنى هذا التعليم؟ مجمع عليه يعني في الرواية من الأخبار في الأخذ به. فأنت كيف تعمم فإن المجمع عليه إنه يشمل الحكم الجائي مثلا ماذا؟ عن طريق ماذا؟ الآية القرآنية أو الشهرة. نستبعد ذلك فنرى أن خصوص المورد يختص بالوارد، أي أو يخصص الوارد ما يعممه بحيث يشمل غير المورد. ارجعوا إلى التطبيق. نعم، ومنه يظهر ضعف ما ذكره السيد الخوئي من قياس ذلك على ما إذا اختلف السامعان في كلام الإمام، يعني كلاهما حضر مجلس الإمام، كل واحد ينقل يعني بطريقة ماذا؟ مختلفة عن الآخر، يقول هذا يشبه ماذا؟ اختلاف النسختين. فهذا تصدق عليه المرجحات الخاصة أو الترجيحات الخاصة، فليكن أيضا تصدق على اختلاف النسختين. هذا كلام السيد الخوئي يرحمه الله. أي ما أدري اللي سبق طبقناه أو ما طبقناه. يمكن المسألة الرابعة ظهر نحن طبقناه يعني، ولكنه سهل يعني واضح. في مجلس واحد في حكايته لوضوح صدق الحديث على ما ينقله السامع لكلام الإمام، فاختلافهما في فهم كلام الإمام، اختلافهما شنو في المجلس الواحد كالاختلاف في حديثهم، ما يفرق في المجلس الواحد أو بعدين كل واحد يروي رواية مختلفة مخالفة للآخر في مجلسين كلاهما على نسق واحد، فإنه من الاختلاف فيما رواه الراوي من حديثهم. بالإضافة إلى ذلك، أي الماتن يقول على أنه لا يبعد انصراف النصوص العلاجية عن هذا المورد أيضا، حتى هذا المورد الذي ذكره السيد الخوئي احنا نقول ان النصوص العلاجية لا تشمله اختلاف الراويين في المجلس الواحد. ليش؟ لان قد نقول بظهور هذه النصوص فقط انها تصدق عند احتمال اختلاف الواقعتين، وجود روايات مختلفة في واقعتين مختلفتين بنحو يمكن صدورهما معا، ويرجع إلى الاختلاف بين الأحاديث لا في الأحاديث. فرق بين الاختلاف بين الأحاديث اللي هو مورد روايات الترجيح والاختلاف في الأحاديث اللي قد لا يستصدق عليه قواعد الترجيح الخاصة، خصوصا ما تضمن الترجيح بمخالفة العامة. لظهور ذلك في أن مخالفة العامة مرجح جهتي، يعني هو ليش احنا نرجح بمخالفة العامة؟ لكونهم يتعمدون كما ذكرنا في مخالفة أهل البيت في الأحكام الشرعية، مثل في قضية الوضوء والمسح والغسل للرجلين. مرجح جهتي لأحد المضمونين المختلفين الصادرين عن الإمام المعصوم عليه السلام، لظهور الحال في أن الموافق للعامة قد صدر تقية، لا وليس لكونه ماذا؟ الخبر اللي يختلف مع العامة مثلا شنو؟ هو أقوى صدورا، كلاهما صدر، ولكن احنا نعمل بأحدهما دون الآخر لهذا المرجح الجهتي، ليمكن فرضه فيما لو علم بعدم صدور أحد الكلامين، لأن نحن نتيقن أن مو دائما كلام الأئمة مخالف للعامة، أكثره موافق للعامة. الشرع واحد بيننا وبينهم، في قضايا خاصة محدودة هناك بعض الاختلافات بيننا وبينهم في الأحكام الشرعية، كما قلنا في المسح مثلا والغسل في الوضوء، أو مثلا في بعض الأحكام في الصلاة كمثلا الإسدال والتكفير، بل لعل ما صدر عنهم عليهم السلام موافقا للعامة أكثر، فتأمل وكيف كان، فلا مجال لإجراء الأحكام التي تضمنتها الأخبار العلاجية في اختلاف النسخ في متن الحديث فضلا عن سنده. يعني لا يرى الماتن أن أحكام الترجيحات الخاصة تشمل اختلاف النسختين، إلا أن يتعدى عن مورد النصوص لغيرها من الطرق الخاصة، وهذا رأي سيأتينا إن شاء الله الكلام فيه. هذا وعن الفقيه الهمداني أن اختلاف النسخ من اشتباه الحجة باللا حجة، وهو غير ظاهر، لأنه وإن علم بعدم صدور أحد الكلامين وعدم كونه من أفراد الحجة واقعا، إلا أن رواية كل منهما في فرض اعتبار سندي يوجب ماذا لدخوله، موجب لدخوله في قسم الحجية ظاهرا. ولتحقق التعارض بين السندين بلحاظ تنافي مضموني المحكيين بهما عملا، وإن لم يكن تعارض في كلام المعصوم لكن تعارض في المضمون لفرض وحدته. والعلم الإجمالي بكذب أحد السندين في المضمون المحكي به لا يخرجهما عن التعارض كالعلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين، هذه يصيرون المتعارضين في الحكاية عن الحكم الشرعي الواحد، يصير مثله، يعني إحدى النسختين صحيحة تصير والأخرى كأنها بمثابة الخبر المكذوب. من هنا ماذا نقول؟ من هنا اللازم جريان حكم التعارض العام عليهما من القول بالتساقط أو التخير أو الترجيح لأحدهما لكونه أقوى ملاكا، وهو التساقط في فرض تكاذبهما. نعم لا يبعد حجية هاتين النسختين المختلفتين أي في نفي الحكم الثالث وهو الإباحة على ما سبق في آخر الكلام في المسألة المذكورة. وأما الترجيح بالأوثقية فهو موقوف إما على كونه من المرجحات المنصوصة في الأخبار العلاجية مع التعدي عن موردها، وهو تعارض أخبارهم لإلغاء خصوصيته عرفا، أو على كونه من المرجحات العقلائية العامة في تعارض المخبرين. لكن هذا الكلام بشقه أوردناه فيما تقدم كما تتذكرون، ويظهر ضعف الأول اللي كونه من المرجحات المنصوصة، قلنا اليوم أوردنا أن هذا ما ذكر الكليني ولا غيره، وإن كان واضح كما قال الشيخ لكن فيه كلام، ويظهر ضعف الأول مما سبق في الترجيح بصفات الراوي من عدم كونها من المرجحات المنصوص. وأما الثاني فقد سبق هناك تقريبه فيما إذا رجعت الأوثقية إلى الأضبطية دون الأعدلية، وقلنا إذا رجعت إلى الأضبطية قابلة لأن نرجح إحدى النسختين على الأخرى، وذكرنا توجيه الرجوع إليه في اختلاف النسخ بما يغني عن إعادة البحث فيه هنا، يعني نفس الكلام اللي ذكرناه فيما تقدم يجري هنا دون وجود فارغ. طيب كما أننا سنعيد هذا في مسألة الترجيح بالشهرة، هل تكون الشهرة مرجحة أم لا لإحدى النسختين المختلفتين؟ وأما ما يتردد في بعض الكلمات من ترجيح النسخة المتضمنة للزيادة لاحتياج الزيادة إلى عناية بنحو يبعد الخطأ في إثباتها بخلاف النقيصة، فلم يتضح وجود تباني عقلاء على ذلك بنحو يخرج به عما تقتضيه القاعدة، خصوصا مع قلة الزيادة. يعني هذا ليس من المرجحات المعروفة بأن إذا في زيادة، نعم لو رجع إلى الأضبطية قلنا لعله تترجح إحدى النسختين على الأخرى، لأن الأضبطية تكشف عن مزيد العناية، هذا صحيح، ولا سيما إذا كانت هذه الزيادة لها أهمية في المقام. هذا ولو افترضنا عدم تكاذب النسختين خرج اختلافهما عن التعارض، وكان الجميع حجة في فرض تمامية سنده. يصير شنو؟ بعض النسخ نعم واردة لتنقل لنا مثلا اختلاف درجتي الاستحباب أو اختلاف درجات الكراهة، فكل النسخ هذه تصير ماذا؟ حجة. يأتي الكلام في التطبيق في بقية ما أخذناه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.